بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في استكمال مجالس القرآن مع سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لي ولكم على خير وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أحبتي في الله، مجلس اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى بعدما من الله سبحانه وتعالى علينا وانتهينا من الجزء الأول من سورة البقرة. نستفتح اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى المجلس الثاني، الجزء الثاني من الجزء الثاني من سورة البقرة، وأظن إن شاء الله المجلس الخامس عشر بإذن الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا السورة على خير وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بدأ الجزء الثاني بقول الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بداية الجزء الثاني لما تيجي تقرأ آخر آية في الجزء الأول وبعضهم ربطها، قال: ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولا تسألون أيضا عن هذه الأقوال السفيهة التي تخرج منهم، فلا تنشغلوا بهذه الأقوال السفيهة واستبقوا الخيرات، كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. بداية: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هنا يبدو أن في حدث جلل حدث في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد مضي تقريبا 16 شهر أو 17 شهر كما ورد في الروايات، بعد أكثر من سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فيها احتكاك بمجتمع مختلف عن مجتمع المشركين، عن مجتمع قريش، عن مجتمع الذين يعبدون الأوثان والأصنام. هناك أهل الكتاب الذين كانوا يحرفون الكتاب ويوعدون النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأت سورة البقرة بذكر شوط طويل من تحريفهم وإعراضهم وتبديلهم وتمردهم، لفظة اللي استعملها فريد الأنصاري رحمه الله، اللي بتلخص عناد بني إسرائيل مع أوامر الله سبحانه وتعالى، أن في نوع من التمرد وعدم الاستسلام. وقلنا أيضا أن من المعاني المحورية في سورة البقرة قضية الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، وهذه الآيات تحديدا تربية على الاستسلام التام لأوامر الله سبحانه وتعالى. بل الرد كان على الشبهة هو أن الله يفعل ما يشاء، لله المشرق والمغرب، كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا بداية الجزء بحدث جلل، وهو تحويل القبلة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين للمسجد الأقصى إلى أنهم يصلون إلى الكعبة. وهذا حدث جلل. لتدرك قيمة الحدث الجلل ده، انظر مثلا حينما تكتشف أن هناك اختلاف في أمر فقهي في فرع من الفروع الفقهية. بعض الناس بيحدث له بلبلة، أنت متخيل يعني تحويل القبلة، وإن المجتمع بيتكلم، اليهود بيتكلموا والمنافقين يتكلمون والمشركون يتكلمون، وضعاف الإيمان بدأ في حيرة، وبعضهم كما روي أنه ارتد. فأنتم متخيلين المشهد، المجتمع كله بيتكلم عن هذه الحادثة، المساجد كانت في اتجاه أصبحت في اتجاه، الناس كانت تصلي في البيوت في اتجاه أصبحت تصلي في اتجاه آخر، والكل يتكلم. واتهم النبي صلى الله عليه وسلم باتهام حشاه صلى الله عليه وسلم من الاتهامات اللي بيتهم بها القادة ليصرف عنهم الأتباع، أنه في حيرة من أمره، أنه لا يعلم أين يتجه. ومسألة الحيرة والاضطراب أكثر شيء لو شعر بها سواء الجندي أو التابع بينصرف عن المسير، لأن الاستكمال في السير في طريق فيه أخطار وفي مخاوف. لذلك جاء هذا التأسيس، ثم جاء الحديث: لنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قبل التبيين أن في هناك مصائب في هذا الطريق. لابد الإنسان أن يكون على بينة من أمره وأن يكون على بصيرة من أمره، لا يشكك في طريقه. وكيف يضحي الإنسان في طريق هو يشك فيه؟ فالإنسان كلما ازداد يقينا ازداد بذلا وتضحية، لأنه خلاص على يقين من هذا الأمر. لكن لما يكون مرتاب يكتب: أنا ضحي ليه؟ أنا إيش ضمني؟ فالبداية بسين: سيقول السفهاء. الإمام الطبري رأى أن هذه الآيات نزلت قبل، يعني ظاهر صنيعه يعني أنها قبل أن يقولوا، وبعضهم قال لا، هذه الآيات نزلت بعد قوله، والخلاف موجود في كتب التفسير. لكن الشاهد أن الله سبحانه وتعالى هيئ المؤمنين كيف يتعاملون مع هذه الشبهات التي سيقولها، بل استعمل القرآن لفظ السفاهة. وده مهم أحيانا، أن لا تعظم الشبهة، بعض الناس قبل أن يرد على شبهة يفخم فيها ويعظم فيها، وهي في الأول وفي الآخر هي شبهة ليس لها أسس متينة، هي تستند على بعض الأشياء. وزي ما سنذكر إن شاء الله في قضية معنى الحجة التي ستأتي، أي حجة وأي شبهة من الباطل لابد أن تستند على شيء من الحق، لكن لو كلها باطل فباطل هي ستهوي بنفسها، لكن لابد أن يستندون على بعض المقدمات التي يقر بها الخصم ثم يبني عليها أشياء باطلة. لكن بالرغم من ذلك وأنهم قالوا أقوال معينة نفذت إلى قلوب بعض ضعاف أهل الإيمان، سماهم الله سبحانه وتعالى وسمى هذه الأقوال أنها من السفاهة، لأن الله سبحانه وتعالى ولا سيما في هذه السورة بيّن من أول السورة كيف يبين الإنسان الحكمة من السفاهة، وأن معيار ذلك اتباع ملة إبراهيم واختيار ملة إبراهيم المتفق عليها، يعني الفريق اللي بيحجني اللي هو اليهود أو النصارى في اتفاق على اتباع ملة إبراهيم حنيفا. فقال الله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وبين الله سبحانه وتعالى من أول السورة أن كل فعل فيه تضحية أو بذل سيتهم المؤمنون بأنهم من أهل السفة، وقالوا من أول السورة أخبر الله سبحانه وتعالى ألا إنهم هم السفهاء. ليه؟ لأنهم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فرد الله عليه. فالسورة تركز على معنى الحكمة، ذكر تكرر فيها معنى الحكمة وتكرر فيها معنى السفاهة، ليستطيع الإنسان أن يقابل بين الحكمة وبين السفاهة، لأن السفاهة كما قيل فيها نوع من الخفة والهلهلة، أما الحكمة فيها نوع إحكام وإتقان وتبين للشيء. طيب، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اشرح الآية شرح سريع ثم نذكر بعض المقدمات الهامة قبل الدخول في هذا الربع إن شاء الله. سيقول كما قلنا في خلاف هل الآيات نزلت قبل أن يقول هذا القول، وده بيفيد الإنسان أنه لما يكون عارف الشبهة والرد عليها وسامع البناء المحكم من الشريعة قبل أن يسمع الشبهة، وأهمية طرح البناء والغذاء قبل الدواء، وتأسيس المسلمين بمحكمات الشريعة قبل الدخول معهم في الشبهات، وتأسيس وبيان المناطق التي قد يدخل منها أهل الباطل، بيجعل الإنسان حينما يسمع شبهة يكون مستريحا هادئا ساكنا. الإنسان لما بيسمع شبهة لأول مرة وما بيعرفش أصلا الحكم ده في الشريعة بيحصل نوع من الصدمة، وللأسف بسبب البعد الذي حدث بيننا وبين شريعة الله سبحانه وتعالى وبين القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل مثلا على الإنترنت فيأتي أحد ويلقي عليك شبهة بحديث لأول مرة تسمعه، الحديث في البخاري مثلا، فبيحصل لك حالة من الاضطراب ويقول لك الحديث في البخاري، فأنت بيحصل لك حالة من الصدمة. لو أنت عارف الحديث وعارف الشروح وقرأت هذا الأمر ومتبين هذا الأمر ويطرح لك شبهة حتى لو أنت مش عارف الإجابة بتبحث بنوع من الطمأنينة، ثم تتبين أن هذه الشبهة التي يلقونها تكون دائما أصلا فيها حكمة وفيها خير. يعني الشبهة اللي هم مثلا معانا النهاردة أنهم حصل بلبلة في المجتمع بسبب تحويل القبلة، خلاص، وفي بعض ضعاف أهل الإيمان ارتدوا كما روي، خلاص، تفاجأ أن تحويل القبلة يقول الله بعدها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء علينا، ده في رفعة قضية تحويل القبلة، ده استكمال أركان الشهادة على الأمم، يعني ده من كمال اتباع ملة إبراهيم اللي بتجعل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة مختصة لها قيمة عالية تشهد على بقية الأمم. فأنت متخيل أن الشيء اللي اتهموه أنه هو شبهة يكون فيه حكمة، يكون فيه رفعة في الدين. وكذلك كل الطعنات اللي بتوجه لجسد الإسلام هي أصلا تخرج نور وحكم لم يكن الإنسان منتبه لها من قبل. السفاء ذكرنا أن ده نوع من السفاهة، والإصغاء لهم والاقتناع بكلامهم أيضا من السفاهة، فالمقتنع بكلام السفيه يصبح سفيها. من الناس اختلف العلماء من الذي سيقول هذا الأمر، هم اليهود أم المشركون أم المنافقون، والعموم بيفيد، وإن كان ابن عاشور رأى أن لفظ الناس أحيانا بيختص في بعض السياقات بالكلام عن المشركين، المشركين أو المنافقين زي ومن الناس من يقول في أول السورة، خلاص، أو بيأتي الخطاب في مكة أكثر خطاب الناس للمشركين، لذلك ابن عاشور رأى أن اللي تكلم بهذا الكلام خاصة هم المشركون، ولو تأويل بعد كده في آية القبلة كما سيأتي. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يبقى واضح أن الحدث هو التولي عن قبلة كانوا عليها، سنذكر الخلاف ما هي القبلة وكيف تولوا عنها. الرد مفاجئ، يعني قبل ما نقعد نحكي تفاصيل وقبل قل لله المشرق، رد عجيب، رد مهم تعلم هذا الرد قبل الرد على كثير من الشبهات. مهم، يعني لما واحد يقول لك مثلا ليه الخنزير عندكم حرام، او ليه كذا مثلا في الاسلام، انت قبل ان تجيب عن هذه الجزئيه لابد ان تؤسس مفهوم الرب والعبوديه والتشريع والبعث يوم القيامه، ولابد ان تحاسب على كتاب، ومن ضمن هذه الامور هذا ثم تبحث في الحكمه من الجزئيات. ممكن اللي قدامك يقول لك انت بتضيع وقت، انت بتعمل، قول له والله ده انا ببني لك البناء المحكم، عايز الاجابه الفرعيه، لكن غالبا الاجابه الفرعيه لن تسد معه هذا الجوع الذي بداخله، لابد من تبين له البناء المحكم. فالرد المحكم قبل الحديث عن التفاصيل لله المشرق والمغرب. وابن كثير له كلام جميل بصراحه في الايه دي، بيقول الشأن كله في امتثال اوامر الله، حيثما وجهنا الله توجهنا، فالطاعة في امتثال أمره، ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده وفي تصريفه وخدامه سبحانه وتعالى، حيثما وجهنا توجهنا، هو تعالى له وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته عناية عظيمة. يعني الله سبحانه وتعالى، يعني شوف، أثبت العبودية وأثبت الحكمة والرحمة، فله بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأمته عناية عظيمة، إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن، وذكر كلاما بديعا رجعوا كلام ابن كثير. فأنت متخيل إثبات، وده معنى كما قلت معنى محوري في السورة، الاستسلام لأوامر الله. ركزوا كده معايا في الجملة دي، الاستسلام لأوامر الله لأنه يعلم ما لا نعلم. وأنا ذكرت قبل ذلك أن جملة إني أعلم ما لا تعلمون جملة محورية في السورة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون جملة محورية في السورة. فمن المعاني المحورية الله يعلم ونحن لا نعلم، لذلك نحن نستسلم له ونوكل أمرنا له، فهو لا يكلفنا إلا بما في وسعنا سبحانه وتعالى. وده الختام بتاع سورة البقرة أصلا. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكأننا نشير أن هذا التحويل فيه الهداية، والله اصطفانا بالهداية، وأنتم تحسدوننا على هذه الهداية، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. فالله سبحانه وتعالى من علينا بهداية، وأنتم لا ترغبون ولا تودون لنا الخير، وأنتم تحسدوننا على هذا الخير، كما أخبرنا الله حسدا من عندي أنفسي. فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. طيب قبل ما ندخل في الآية الثانية، مسألة إن سيقول السفهاء، إن بعد كل التوضيح أنت جزء كامل بتأسس لمفهوم الربوبية والعبودية والاستخلاف والطاعة والاستسلام ومفهوم النسخ ومفهوم قبلة سيدنا إبراهيم، وأن هما بدلوا وغيروا، وأن الله قادر على كل شيء، كل المفاهيم التي أسست، يعني لو عادنا نجمع كده مع بعض، جبنا كراسة، المفاهيم المركزية التي أسست في الجزء الأول من سورة البقرة مفاهيم عظيمة، وتحذيرات لأمة الإسلام عظيمة، وبيان لفساد الأمة السابقة، بعد كل هذا البيان التفصيلي لجرائمهم سيستمر هناك فريق من الناس هم السفهاء يقولون لماذا فعل الله كذا؟ بمعنى مهما بينت من حجج وآيات وكنت واضحا وكان عندك آيات بينة، سيظل فريق من السفهاء يتكلم، خلاص فلا تنشغل به. يعني وده بيحصل، يعني تأتي بعض الشبهات، تأتي ردود وآيات وبينات، وتظهر من المعبد الذي يعبدونه دراسات تخرج تؤكد صحة أحكام الإسلام، ويعني وانت أصلا الأمر عندك يقيني من قبل، وبالرغم من ذلك يعرض. طيب خلاص، دول لو كلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. يعني في ناس كما قال الله سبحانه وتعالى وكذبوا بآياتنا كذابا، مفعول مطلق، يعني تكذيب شديد مطلق بغض النظر عن وضوح الآيات من غموضها. فأحيانا الإنسان دايما بيجيله خاطر وضغط نفسي إن الآيات مش واضحة، لو كان في آية حسية، طب لو كان بس معانا معجزة زي عصا موسى، والله لو إيه، ما هو يعني ما هم كذبوا بموسى من قبل، قالوا سحران تظاهر. هو انت متخيل ان كل البشريه منتظره الايه ولو جاءتهم الايه سيؤمنوا؟ بالعكس، يعني قص الله علينا انباء السابقين. فاول نقطه، ان بعد كل هذا التوضيح والتنبيه سيظل فريق من السفهاء يتكلم. نقطه ثانيه، اكدت على معنى الاستسلام للتشريعات، وان استسلامك ركز معايا، استسلامك واستسلامك انت ايضا، لان يعني الفتره دي، يعني السنوات اللي بنعيشها، قضيه المراه قضيه محوريه. استسلامك واستسلامك لاوامر الشريعه ده محفز دائما لمن يطعن في الشريعه. هو في ناس بمجرد ما انت بتستسلم لأوامر الشرع هو متحفز، هو عنده نوع من الحسد والضيق، فعلى طول قاعد بيطعن، فإياك أن تنشغل بهذه الطعون. طيب مسألة تحويل القبلة يعني فكرة يعني محورية، بمعنى إيه؟ الله سبحانه وتعالى أراد أن تتعلق قلوب المؤمنين به وحده سبحانه وتعالى، ففي حدث جلل حدث في سورة البقرة تحويل القبلة، وحدث جلل حدث في سورة آل عمران وهو إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. أنت متخيل أن نفوس الصحابة تؤهل وتربى على الاستمرار في الطريق حتى لو تغيرت المكان المدينة من مكة للمدينة لهجرة، حتى لو تحولت القبلة، حتى لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت متخيل أن نفوس الصحابة بتؤهل وبترب على الاستمرار في الطريق؟ يا جماعة هذا التأهيل النفسي القرآني لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يدرس. ليه؟ بحيث نفهم، يعني كنت عامل درس في جزئين اسمه الحور بعد الكور، لماذا يحدث الحور بعد الكور؟ لماذا تحدث هذه السقطات والانتكاسات؟ وكما جاء هنا يرتد على عقبيه، ينقلب على عقبيه مرة أخرى. ليه؟ القرآن مليء بالتقاط هذا المشهد، اللي بينقلب على عقبيه، اللي بيرتد على عقبيه، يعبد على الله على حرف فيسقط من على هذا الحرف. من وسائل إصلاح النفس هذا التأهيل النفسي، بمعنى لا عايز أقوله إيه؟ إن لو قدمنا للمسلمين خطابا مغايرا ومضادا لخطاب الوحي، من الطبيعي إن إحنا هنصطدم بسنن الله فالناس تنتكس، لكن أنتوا بتكذبوا علينا. لكن القرآن كان واضح، القرآن أهل الصحابة من البداية. بمعنى خلينا ناخد مثلا سريعا القرآن المكي، القرآن المكي كان بيربي الصحابة على إيه؟ هل كان بيربيهم عن إن لحظة التمكين المرجو والقريبة التي سيشهدها الجميع؟ ركزوا معايا، هل كان القرآن المكي يربي الصحابة على لحظة التمكين المرجو والقريبة التي سيشهدها الجميع؟ لا، ما كانش بيربيهم على كده. القرآن كان بيطرح سيناريوهات مختلفة، بيكلمنا عن الأمم السابقة، ومن الأمم السابقة من أهلكهم الله، يعني وارد ينزل عذاب عام استئصالي، كل ده حدث في مكة قبل ما تأتي الآيات اللي بتبين إن ما فيش عذاب استئصالي سيحدث بعد نزول الكتاب على موسى عليه السلام. هل ممكن من السيناريوهات المطروحة زي ما حصل مثلا قصة أصحاب الكهف إن هم يهاجروا المكان ويحفظهم الله؟ وارد. هل من السيناريوهات المطروحة زي قصة البروج إن الكل يقتل ويموت ويحفظ الدين بعد ذلك بتقدير من الله؟ وارد. طيب هل من السيناريوهات المطروحة كما في السيرة إن هم يهاجروا المكان زي الحبشة ثم لا تكون هي أرض مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم يحاول الهجرة إلى مكان مثل الطائف ولا تكون هي المدينة؟ أنت متخيل إن الصحابة متربي إن أي شيء ممكن يحصل، لكنه عنده محكمات ماسك فيها، يعني أي شيء وارد إنه يحدث، لكن هو عنده محكمات، قضية التوحيد، العاقبة للمتقين، الجنة، النار، هذا الدين هو الحق، قد يموت الإنسان ولا يرى النصر، هو عنده هذه المحكمات. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يعني أنت ممكن تموت قبل ما توصل، أيوة ممكن تموت قبل ما توصل، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني أنت ممكن تشوف بعض النصر وممكن ما تشوفش حاجة. أنت متخيل هذه تأهيل القرآن للصحابة. لكن الآن خلافات تظهر لبعض الناس في بعض الفروع الفقهية، يحصل له بلبلة، حديث مش فاهمه، يحصل له نوع من التشنجات وترك إيه اللي يعني هو دينه مش مبني على محكمات، هو دينه مبني جزئية من هنا وجزئية من هنا، هو لم يعش طويلا مع محكمات القرآن المكي. ودي خطورة، يعني أول ما نزل الإيمان فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازدادنا إيمانا. القرآن هنا بمعنى الأحكام، فأنت لما بتبني الإيمان بناء محكم وتنتقل من القرآن المكي للقرآن المدني، أنت بناءك هنا محكم، أنت عايشت هذه المعاني مش سمعت عنها، أنت علاقتك بالله علاقة أعمال عملتها، الطريق ده أنت سرت فيه، الدين ده أنت مارسته مش مجرد كلام أنت سمعت عنه. يعني مثلا، وده إن شاء الله أشرحه في درس قريب، يعني أخذ بس مثال سريع، قضية الذنب والتوبة، أنت مش سمعت عن التوبة، أنت جاهدت لتتخلص من ذنب، فأنت متفهم معنى اسم الله التواب، اسم الله الرحيم، اسم الله اللطيف، أنت هنا عايشت هذا المعنى. فمعايشة معاني الدين بتعمق المعاني في القلب، لا تكون فقط مجرد معاني ذهنية في ذهن الإنسان. طيب هذا نقلنا لنقطة أخرى، حيوان البقرة، تغير القبلة، آل عمران، إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، تربية إن إنك أنت كل شيء ممكن، إن في أشياء بتتغير وفي أشياء محكمات. النقطة الثانية، وده يعرفنا خطورة الخلط بين المحكمات اللي هي الثوابت وبين المتغيرات، خطورة الخلط بينها. بمعنى تخيل مثلا، نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ حرمات المسلمين ويحفظ شعائر المسلمين، تخيل لو هدمت الكعبة، شعور بعض الناس انه يشك في هذا الدين، يقول لك لا، لو هذا الدين صحيح لكانت الكعبة محفوظة، وبما ان الكعبة لم تحفظ من الهدم اذا هذا الدين غير صحيح، فيرتد عن الدين. هو السؤال، من اين لك بهذه المقدمات؟ من اين لك بهذه المحكمات؟ جبتها منين؟ يعني مين اللي قال ان القبلة لا يصح ان تتغير؟ ده بناء على مفهوم اليهود، على احد الاقوال بناء على مفهوم اليهود في النسخ، وربنا اصلا، وذلك ده كان فيه تاهيل نفسي، ربنا اصلا قبلها اصلا شرح مفهوم النسخ، قال ما ننسخ من ايه او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها، في تاهيل. يا جماعه قبل حديث القبله، وده مهم لما تيجي تشرح حكم فقهي للناس، معلش النهارده يعني الربع اصلا عمال اجله بكتر المعاني اللي فيه، لما تيجي تشرح حكم فقهي للناس وصادم وما عنده ومش مؤهلين نفسيا ليه، لابد من تاهيل نفسي للحكم، مش ترمي الحكم الفقهي في وشهم تقول لهم اللي مش عاجبه يبقى كافر. طب انت عايز تفتي الناس عندنا زي ما بيحصل الان من بعض الاحكام مثلا ضد المراه، ان هو او يعني او مش قصد ضد المراه، احكام فرضها الله سبحانه وتعالى على المراه فيقتصها من سياقها وياخدها ويصيغها صياغه غليظه ليست حقيقيه وليست في صوره شرعيه سليمه ويرميها في وشها ويقول لها لو مش عاجبك يبقى انت كافر، والعكس يحدث ايضا. طب هو احنا عايزين ننفر الناس من الدين؟ وشيخ الاسلام له كلام بديع في ان لما بتطول الفترات البعد عن نور الوحي يكون، وده كان من يعني من الصدمات لما قرات الكلام ده لشيخ الاسلام، ان كما ان تطبيق الدين بيكون تدريجيا بحسب الاستطاعه، فكذلك بيان الدين يكون تدريجيا في بعض الاوقات لما بيحدث فترات بعد عن الناس، بل قد يسكت متخيل عن الاجابه بسبب ان هو محتاج تاهيل قبل الاجابه. وان شاء الله ممكن بنحط النص ده لشيخ الاسلام على قناه التليجرام او تحت في تحت الرابط في الفيديو ان شاء الله. فانت متخيل؟ فالشاهد انا المقصد ان انا مش بقول لك تعمل كده او انا اعمل كده، هذا للفقهاء، هذا للعلماء، ليس لي ولك. يعني هو ده محتاج حكمه من فقيه كيف يبين، متى يتكلم، متى يسكت. لكن هنا بنرى كيف أهل النص القرآني الصحابة والمؤمنين لهذا الحكم. فاليهود لما اعترضوا، أنا كنت بتكلم تحت نقطة التفريق بين المحكمات أو الثوابت والمتغيرات، وإن في ثوابت في هذا الدين، الخلط بين هذه الأمور بيجعل الإنسان أحيانا يشك في هذا الدين. كما قلت مثال، هو بيظن إن لو لا قدر الله هدمت الكعبة هذا الدين غير محفوظ. فنسأل من أين لك هذه المقدمات؟ من أين لكم أيها المنافقون واليهود والمشركون، من أين لكم أن تحويل القبلة يساوي أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه صلى الله عليه وسلم قد تحير في دينه واضطرب أمره، وأن هذا الدين ليس محفوظا، وأن هذا الدين متغير ليس ثابتا؟ من أين لكم هذا الأمر؟ يعني من أين لكم هذا الربط، هذا اللازم؟ خلاص، يبقى مسألة الخلط بين الثوابت والمتغيرات وعدم فهم الحكم من بعض التشريعات بيجعل الإنسان يشك في دينه، الخلط بين الثوابت والمتغيرات وعدم فهم الحكم من بعض التشريعات يجعل الإنسان يشك في دينه، وهم يدخلون من هذا المدخل. تمام؟ طيب، أيضا لما هم حبوا يطعنوا في الحكم، حاولوا، ركزوا، يرجعوا، لما تيجي تقرأ الأثار، يرجعوا الحكم الشرعي لدوافع نفسية ودوافع اجتماعية. يعني قالوا إيه مثلا؟ اليهود يقول لك ده هو رجع اشتاق إلى قومه، أو هو يعني قعد، والمشركين قالوا يعود إلى قبلتنا ثم يعود إلى ديننا. قاعدين يرجعوا، لما تيجي تقرأ الأثار، الحكم الذي نزل من الله لحكمة منه سبحانه وتعالى إن دي دوافع نفسية اجتماعية من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإن دي أفعال بشرية هو عملها، وبما إن دي دوافع نفسية فالدوافع النفسية متغيرة، فالنهاردة هو نفسيته هنا، بكرة يكون نفسيته هنا. ودي خطورة إن المفتي نفسه يخلط بين اختيار له بشري واجتهاد منه في تطبيق نص في تدخل عقلي ونفسي منه وبين محكم من محكمات الشريعة. الخلط ده أيضا بيعمل مشكلة. فلأن الناس بطبيعتها في جزء من اختياراتها، معلش والأمر ممكن يصعب شوية، جزء من اختيارات الفقيه، جزء من اختيارات الفقيه المبنية على اجتهاد منه فهم النص، قد بيدخل هذا الاجتهاد ظروف بيئته، رؤيته للواقع، نفسيته، فلان بيميل لكذا فلان بيميل لكذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة، خلاص قول لهم أنزلهم على حكمك، تقولوش أنا أنزلهم على حكم، لا على حكم رسولي، خلاص لهم هذا اجتهاد منك، عشان أنت لما تيجي يتبين لك بأدلة أو بتغير واقع الناس لا تشك في دين الله سبحانه وتعالى. فهذا الخطاب يحتاج خطاب عموم المسلمين يحتاج إلى حكمة. تغير فتوى استمر عليها الناس بشدة لعقود لفتوى بقرار مثلا سياسي أو بأزمة اقتصادية، تجد التغير ده بيعمل بلبلة عند المجتمع، الناس تشك. فلابد أن الفقيه يتقي الله، ينظر، لأنه يعني زي بتعبير ابن القيم في الكتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، هو خطر ما يفعل، لأنه هو قد يفسد دين الناس، وهو يعني نسأل الله سبحانه وتعالى قد يعبث بالدين. خلاص، آخر شيء من المقدمات من المعاني المهمة معنا، إن لحظات الانتقال دي هي اللي بتظهر الناس، زي ما هيجينا دلوقتي إن شاء الله، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع رسوله من قلب على قبل. إن فترات الاستقرار الناس هذه لحظات الفتنة، الاضطراب، البلبلة، هي اللي بتظهر المؤمن الثابت من اللي في قلبه مرض أو في قلبه ضعف للإيمان. طيب نكمل الآيات. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طبعا هنا اليهود في قمة الغضب، يعني زي ما هيجينا إن شاء الله ختام الآيات دي في الربع في جهاد، وبعضهم ربط إن لوازم اختيار تحويل القبلة معناها أنك أنت خلاص ليك وجهتك الكاملة، قبلتك، هويتك، كتابك، انفصلت، العالم هيحاربك، فأنت تكون مستعد، تكون مستعد لهذا الأمر. فهذه النقلة هي ميزة وشرف لكم، وتكونوا شهداء على الأمم، لكن يلزم منها أيضا تبعات ومسؤوليات من لوازم الشهادة على الأمم. تبليغ هذا الدين، وتبليغ هذا الدين معناه مصادمات الأحزاب والعالم ورافض ده، فيحدث الجهاد. فجاء قول الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. فلوازم هذه النقلة لابد أن تكون مستعد. فاليهود كان في قمة الغضب، لأن كانت فكرة أنك بتستقبل القبلة التي يستقبلونها، ده كان عامل لهم نوع من الشعور أيضا بالافتخار، لذلك أيضا ده كان في ضغط على بعض المسلمين. فكان في تربية للمسلمين سواء في الاتجاه لبيت المقدس أو سواء في تحويل القبلة في اتجاه للكعبة. طيب قال الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وذكرنا الإجابة الجميلة، قل لله المشرق والمغرب، قبل ما نتكلم على أي شيء، لله المشرق والمغرب، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. لأن الإجابة دي بتريحك في بعض الأحكام الشرعية التي لا تفهم منها الحكمة. لا يشترط في كل حكم شرعي أن تفهم الحكمة منه، لا يشترط. وإلا طيب لو أنت عملت كده في الشرع وفي القدر ومش هترضى بأي قدر لما تفهم الحكمة، ومش هتنفذ أي شرع لما تفهم الحكمة، أنت عايز تبقى إله بقى؟ يعني طب أنت يعني أمال يعني عبد؟ أمال أين عبودية العقل؟ لو أنت مشترط، يعني أنت عايز تؤتى صحفا منشرة في كل أمر شرعي وفي كل أمر قدري، أين مفهوم الاستسلام؟ يعني طب ما هو دي كانت مشكلة بني، دي من أهم مشاكل بني إسرائيل، اذبحوا بقرة المفروض يقول حاضر. فلذلك لما بعض الصحابة في حكم لما نزل في آخر السورة حصل تردد، طب إزاي، طب ما في أنفسنا، طب ما قال ده إيه، طب ده صعب علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل، قلوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها ألسنتهم نزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فده معنى كما قلت معنى محوري في سورة البقرة. ومن عجيب السورة البداية بالجزء الأول تأسيس لكي نتلقى أحكام التشريعات الموجودة في الجزء الثاني بنوع من السلاسة والطمأنينة والسكينة والرضا بأحكام الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك العلماء اختلفوا، لأن الكاف كاف تشبيه، وذلك بتعود على بتشير اسم إشارة. طيب يبقى اسم الإشارة ده بيشير لإيه؟ حتى يكون عندنا إن اللي جاي ده، إن إحنا ربنا جعلنا أمة وسطا بفضل الله سبحانه وتعالى وبركة النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا جعلنا أمة وسطا. هذا الجعل مشبه بإيه؟ يعني ذلك ده بيعود على إيه؟ عشان في كاف تشبيه. فهل كما أن الله هدانا للقبلة، الله سبحانه وتعالى جعلنا أمة وسطا ونشهد على الأمم، أو كما أن الله من علينا بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم ونعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك جعلناكم أمة وسطا؟ فاختلف العلماء، كذلك دي بتعود على إيه؟ كان يعني ابن عاشور يعني فهم من كلام الزمخشري كده ومن شراح الكشاف ان في تعبير بيجي في القرآن كذلك ومفيش حاجة قبله بيشبهه بيها. طب ازاي؟ فقال بشرحها شرح مبسط يعني، قال لما مثلا وكأنك بحثت عن شيء تريد ان تشبهه بهذا الامر فلم تجد الا ان تشبهه بنفسه من عظم الامر ده وجماله وعلوه مثلا. فده معنى ذكره ان قد يكون هذا اللفظ مستعمل ان يعني كأنك بحثت عن شيء انت عايز تشبه ده بشيء، فانت المفروض اللي هتشبهه بيه ده يكون احسن او اجمل او قريب منه، فكأنك بحثت فلم تجد فكأنك شبهته بنفسك. وايا كان يعني بتعود على ايه؟ كما قلنا، هل بتعود ما ولاهم عن قبلتهم، ولا بتعود على ايه؟ لو احنا بصينا في الايه اللي قبلها هنلاقي كلمه القبله وهنلاقي كلمه الهدايه، دي من يشاء. فهل كما غيرنا قبلتكم الى الكعبه جعلناكم امه وسطا، ولا هل كما هديناكم الى صراط المستقيم جعلناكم امه وسطا؟ ده اللي هيخليها بتعود هنا. وفي ناس بتخليها تعود على كلام لسيدنا ابراهيم، وكما ربنا بعث فيهم رسولا يعني، لكن فيها بعد شويه. وكذلك جعلناكم، الله سبحانه وتعالى يبين أفضاله على هذه الأمة، وأن تحويل القبلة وما يليه من نعم وما يليه من تقديرات هو نعمة لهذه الأمة. ربنا بيرفعكم، ربنا بيخليكم أكثر وأكمل اتباع لملة إبراهيم، اللي انتوا السورة الربع اللي قبله كله كما قلت من أكثر الأماكن ازدحاما لذكر سيدنا إبراهيم فيها. فطبيعي جدا يكون هذا تأهيل للعودة إلى البيت الذي بناه إبراهيم، وضع القواعد، رفع القواعد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قبل ما العلماء يتكلموا في وسطا، بس الأول احنا أمة، يعني مفهوم الأمة الإسلامية بيغيب. ولما بتتعدد الانتماءات، وهي قد تكون انتماءات طبيعية لا حرج فيها، أحيانا بيتفسخ مفهوم الأمة العام. انت ليك انتماء عام مش انتماء ضيق فقط، يعني سواء انتماء ديني حتى مذهب او شيخ، او انتماء فطري عائله او قبيله او وطن او اي انتماء، في انتماء اعلى، انتماء امه الاسلام. والانتماء الاعلى ده المشكله ان البعض بيعمل فيه ايه؟ البعض بيضيقه، فبيجعل الامه هي شيخه او جماعته. اي طب انت يعني الامه العالمين دي المفروض العالم يدخل في الامه الواسعه، انت عايز العالم يدخل في هذا التفكير الضيق؟ عايز تنزل تفكيرك الضيق على للعالمين نذير ازاي؟ لا، في امه الاسلام المفهوم الواسع عموم المسلمين. فالاستحضار المفهوم ده مهم، بل امتداد هذه الامه الى ادم عليه السلام. وده اللي هيدينا اصلا يعني احد الحاجات اللي بتعطينا الشهاده، انك تشهد على هذه الامه، على الامم السابقه. وكذلك جعلكم أمة وسطا، يعني وسطا قالوا عدلا. هو في الأثر إن وسطا بمعنى عدلا، وروي عن كثير من السلف، لأن الوسط إن أوسط شيء اللي مش متطرف، ليس في الطرف، لأن التطرف معنى أيا كان الطرف ده سهل أو تشدد، هي أمة وسط، والوسط أفضل الشيء. فالله سبحانه وتعالى اختار لكم واصطفاكم تكونوا أمة وسط من بين الأمم، في عقائدكم وفي تشريعاتكم وفي نبيكم فهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. فيعني حتى بتعبير أظن البقاعي، فنبيكم وسط الوسط، يعني هو أفضل الأمم، فهو أفضل من في هذه الأمم صلى الله عليه وسلم، لتكونوا شهداء على الناس. كأن هذه الوسطية وإن أنتوا عدل أمن عدل، هو اللام دي لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني ايه لتكونوا شهداء على الناس؟ هل المقصود بالناس هنا أمة الدعوة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيدعوها، اللي هي العالمين من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأمم المسلم والكافر وغيره من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل مقصود الشهادة على هذه الناس كلها، ولا الناس أي من لدن آدم إلى يوم القيامة؟ الناس هنا عموم بقى مطلق كل الناس. لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأثر تكونوا شهداء، فقال صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت، فيقول نعم يا رب، فتسأل أمته هل بلغكم نوح، فيقولون ما جاء أنا من نذير. أنا بقرأ الحديث بضحك، 950 سنة سيدنا نوح وأمته تقول ما جاء أنا من نذير، إيه الجحود ده؟ يعني 950 سنة بيدعوهم إلى الله وبعدين ربنا بيقول لهم حد كلمكم عن ربنا؟ لا ما فيش خالص، ما جاء أنا من نذير. فيقول الله من شهودك؟ فيقول محمد صلى الله عليه، سيدنا نوح بيقول محمد وأمته، فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك جعلناكم أمة وسطا. وفي بعض الروايات ومن أين شهدتم بذلك؟ فيقولون بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله. فإحنا بتبليغ النبي لنا صلى الله عليه وسلم، بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لنا كلام الله صدقناه وعايشناه وكأننا شهدناه. خدوا بالكم. طيب اللي يصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه الوحي وكأنه شاهده، هل يرتاب في تحويل قبلة؟ يعني اللي يسمع القرآن ويعيشه ويوقن بما حدث للأنبياء من قبل، هل يحتار ويتغير في تحويل قبلة؟ كيف تشهدون على الناس وأنتم ترتابون في أمر من الذي بلغكم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ إزاي؟ ده أنت هتشهدوا على أمم سابقة، ده أنت لابد أن يكون يقينكم في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أعينكم، أكثر من إبصاركم. أنت هتشهد على أمم، ده ربنا بيصطفيك بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم لك لتشهد على كل الأمم السابقة. أنت متخيل الشرف ليك؟ فبالتالي إزاي ترجع ترتاب في حكم شرعي بلغه لك وجاء في القرآن؟ إزاي ترجع تطعن في حكم شرعي كلام لنا بقى الوقتي؟ إزاي حد يطعن في حكم شرعي من أحكام القرآن المحكمة؟ إزاي؟ كيف تريد يعني يرفعك الله لتكون من الذين يشهدون على الأمة؟ وقال بعض أهل العلم من شرف هذه الأمة أنه لا يشهد عليها إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون الرسول عليكم أي الرسول فقط عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. لكن إحنا نروح نشهد على الأمم السابقة. متخيل؟ يعني الأمم السابقة جمع الله شهادتنا إلى شهادة نبيها، أما أمتنا وهذا من كماله صلى الله عليه وسلم اكتفى الله بشهادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علينا فقط. ففي تشريفين، تشريف للأمة دي وتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح المعنى؟ أيضا مفهوم الشهادة، المفهوم ده مفهوم محوري في القرآن زي مفهوم الخليفة كده، إني جاعل في أرض خليفة. تكلمنا في المفهوم ده وإعادة تعريف نفسك لهذا المفهوم. وأيضا درجة أعلى من قضية الاستخلاف في الأرض قضية الشهادة على الأمم. لذلك ابن عاشور كان له كلمة بيقول وهذه الشهادة اللي في الآية ليست شهادة أخروية فقط، معنى الكلام يعني أنه كلام طويل، ولكنها شهادة أخروية بما ورد في الأثر اللي احنا ذكرناه وشهادة دنيوية. طب الشهادة الدنيوية إزاي؟ قال إن الشهادة الدنيوية دي بتبليغ هذا الدين. قال ومن مكملات معنى الشهادة على الناس في الدنيا، شوف المعنى، وجوب دعوتنا للأمم كلها للإسلام ليقوم ذلك مقام دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم حتى تتم الشهادة للمؤمنين على المعارضين. عشان انت دلوقتي الرسول بيشهد عليكم لأنه بلغ، ما انت عشان تكون شهيد على الأمم لابد أن تبلغ وأن تحمل هذه الراية وأن تكمل هذه المسيرة. وسمي الذي قاتل في المعركة ونصر هذا الدين حتى ضحى بنفسه ومات سمي شهيد. ليه؟ لأن انتقل إلى أعلى درجات الشهادة بالأعمال حتى قدم روحه يعني ثمنا لما يؤمن. فهو مش بس شهيد بالقول، ده قد بالعمل وبالروح، فقدم أغلى ما يملك لما يؤمن وما يعتقد. فمفهوم أنك أنت ترتقي من مفهوم انك انت انسان مستخلف تشهد على الامم. ده ارتقاء في المفاهيم اللي سوره البقره بتزرعها في الانسان. الانسان بيخرج من سوره البقره فعلا فعلا يدعي الدعاء الاخير، امن الرسول بما انزل اليه، فاهم ان في وحي نزل وانه لازم يؤمن به وبما انزل اليه من ربه هو المؤمنون وانه بينتمي الامه. انت متخيل ربي امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون والماء. انت متخيل هو امن بما انزل وامن بايه تاني؟ بالكتب والملائكه. ايه ده؟ ده هو بيؤمن بالسابقين وبيؤمن بالكتب والملائكه، وبعد كده طب الوحي ده، طب ما في بعض الصعوبات لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويفضل يدعي عفوا عنا واغفر لنا وارحمنا لغايه لما يقول ايه؟ وانصرنا على القوم الكافرين. ايه ده؟ يعني ختام سوره البقره، يعني الختام العفو والمغفره، وفجاه انصرنا. ايوه ما هو مش ناسي معنى الشهاده. لذلك كده لما جه مفهوم الشهاده على طول جه مفهوم القتال. وده هيولد ده، يعني في ناس هترفض، في ناس احنا مش بنقول مهما كانت الايات واضحه لابد من وجود السفهاء، ده طبيعي، لابد من وجود المعارضين. وهل كان هناك اوضح من كلام موسى عليه السلام واياته لبني اسرائيل التي راوها عيانا ثم اعرضوا عنه وحرفوا وبدلوا؟ يبقى اذا مفهوم الشهاده في القران، خدوا بالكم هذا المفهوم في سوره البقره طرحه بيقدم مفهوم الشهاده. لذلك لما تيجي تجمع شوف من الحاجات اللي استغربتها قوي، ربنا بيقول لبني اسرائيل ايه؟ ام كنتم في ربع اللي فات شهداء اذ حضر يعقوب الموت، ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت. هو بيقول لهم انتوا ازاي بتحرفوا في 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 عقيده الاسلام وفي التشريعات؟ هو انتوا كنتوا موجودين؟ ايه ده؟ فواحد يقول لك طب ما احنا ما كناش موجودين. انت معاك الوحي الثابت، هم حرفوا وبدلوا فسقطت شهادتهم، فتحريفنا لديننا يسقط شهادتنا، يجعلنا لسنا عدولا. العدل المؤتمن انه ليس فاسق، فاللي يبدل ويحرف في الشريعه كيف يشهد؟ خلاص كده بيلحق ببني اسرائيل لا يكون شاهدا على الامم خلاص. فمفهوم الشهاده في القران لذلك تكررت هنا في اخر ايه قبل الربع ده على طول، تلك امه اللي قبلها ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله فنحن لا نكتم الشهاده. لذلك اللي يقول لك ايه؟ ان كل الاديان صح واليهوديه والنصرانيه صح والاسلام دين زي بقيه الاديان، هذا كتم شهاده عنده من الله، هذا ومن اظلم منه، ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله. ده قول شنيع، قول قبيح، قول كفري. ازاي يساوي بين الاسلام وبين كل الاديان؟ ازاي؟ ده مصيبه. هذا ممن كتم شهاده عنده من الله والله بغافل عما تعملون. فمفهوم الشهاده في سوره البقره له تيجي تشوف مثلا مفهوم الشهاده في سوره فصلت، تجد ان سوره فصلت تفصيل ايات واضحه مفصله، ايات شرعيه وايات كونيه مفصله، وفي ناس تلحد عايز يخفي ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا. ففي سوره فصلت في الايه بيسموها زي مش عارف البارادوكس ده، يعني في ايات واضحه وهم عمالين يخفوها، فيتكرر فيها لفظ الشهاده ولفظ شهيد يتكرر فيها. ليه؟ لان ستشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم مهما حاول يخفي. وما كنتم تستترون اي يشهد عليك، هو قاعد بيخبي لكن في شهاده، وفي الاخر ختام السوره بشهيد. مفهوم الشهاده في سوره فصلت لان في ناس بتحاول تخبي. مفهوم الشهاده في سوره البروج مختلف. شوف سبحان الله، مفهوم واحد في القران كيف يطرح باكثر من سوره. مفهوم الشهاده في سوره البروج تكرر لفظ الشهاده ايضا في سوره البروج، شاهد ومشهود، الله على كل شيء شهيد. ليه؟ لان يعني البروج اخفاء بقى وقتل المؤمنين. لذلك في ختام السوره اللي هي ان بطش ربك لشديد انه يبدو يعد والغفور ودود ذو العرش المجيد فعالوا لما يريد. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ فرعون قتل المؤمنين اللي حاولوا، لان السحره شهدوا، خد بالك السحره شهدوا لصحه كلام موسى فقتل الشهداء فاصبحوا شهداء، قتلوا من شهد لموسى بالحق عايز يخفي معالم الحق. وثمود عملوا ايه؟ قتلوا الايه الناقه. فدول قاعدين بيحاولوا يخبوا كل من يشهد للحق، سواء دابة تشهد للحق أو ناس يشهدوا للحق، قاعدين بيموتوهم. ومن نطق الإيمان قتلهم في الأنفاق ورماهم في البروج. فيقول الله سبحانه وتعالى هناك شاهد على كل هذه الأفعال وسيظل الدين قائم والله على كل شيء شهيد. فمفهوم الشهادة في القرآن مفهوم عظيم. فإنما سورة البقرة بتخاطبك أنت بهذا المفهوم، أنت من الشهداء على الناس، فلابد أن تقوم بهذا الحق وأن تتيقن من هذا الدين. أثر ده عليك لما تقرأ آيات الأمم السابقة في سورة الشعراء مثلا، قد يأتي يوم وتذكر هذه الآيات يوم القيامة لتشهد على الناس. فتخيل لما تقرأ الآيات دي وانت غافل، أو الموضوع مش شغلك أصلا، أنا مالي ومال الأمم السابقة، احنا خلينا في اللي احنا فيه، احنا بنمر بأزمات، احنا نشوف حالنا نشوف حال الأمم السابقة. أنت امتداد لهذه الدعوة، امتداد لأمة الإسلام، أمة ممتدة، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول، وهذا من تشريفه صلى الله عليه وسلم، فشهادته تكفي، لا يضم إليها شهادة أخرى، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم أنتم شهيدا. بعضهم قال كأن الشهادة هنا لنا، فحاول يقول إن عليكم بمعنى لكم، لكن لابد لهذه الأمة أيضا من يشهد عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى ده موجود في سورة النساء وفي سورة النحل. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، معلش احنا استحملونا، احنا نطول، احنا بنتقابل كل فين وفين، فاستحملونا شوية. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هنا بقى الغريب هنا، تيجي تقرأ الآيات دي الوقت اليهود والمنافقين والمشركين بيطرحوا شبهة على المؤمنين، ردنا عليهم وقلنا لهم لله المشرق والمغرب، ثم وكأنه حدث التفات لأهل الإيمان لنشرح لهم الحكمة من تحويل القبلة. ايه ده؟ يعني انا مش بشرح لليهود والمنافقين والمشركين هنا، في شبهات بترد عليهم وترحلوا، في شبهات يعني كل، وهذا يحتاج الى حكمة. فتجد هنا ان وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ده خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فكأن في التفات عن كلام السفهاء، وحتى لا يتأثر ضعاف اهل الايمان بهذا الكلام بينا لهم الحكمة. وما جعلنا بعزتنا، بعزته سبحانه وتعالى، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبه. الله سبحانه وتعالى يبين لك، هو أنت نسيت أنك مختبر ومبتلى؟ هو أنت نسيت أنك في دار بلاء؟ هو أنت نسيت أن يجعله في الأرض خليفة؟ ومن هذا البلاء بلاء حسي كما سيأتي، ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف، وبلاء في الأقدار، وبلاء في الأحكام. أيها تبتلى، تبتلى في فهمك، لعدم فهمك للحكمة الشرعية. أيها ده من الابتلاءات، يعني أنواع الابتلاءات، يعني ولنبلونكم بشيء، ده نوع من البلاء، وهنا بلاء تاني، إلا لنعلم من يتبع رسول من ينقلب على عقبيه. قال الله سبحانه وتعالى، وآل عمران دايما هي امتداد لسورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، قيل بالجهاد والهجر. ابتأت الأحكام الشرعية وابتأت الأقدار المؤلمة لتكون فاصلا مميزا بين أهل الإيمان وبين غيرهم، صلى الله عليه وسلم والعافية. فقال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، العلماء اختلفوا اختلاف طويل، يعني ايه القبلة التي كنت عليها؟ هل القبلة هي بيت المقدس؟ لان كنت عليها هو كان، هو الخلاف فينا يا عمراتي. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم، يعني القبلة التي كنت عليها كان فيها نوع فتنة وابتلاء، تمام كده؟ خلينا نقول كأن معنى الآية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا ابتلاء وفتنة، تمام؟ بس نشرح هما ليه اختلفوا. التي كنت عليها هو كان على ايه؟ قبلة بيت المقدس. فقالوا وما جعلنا القبلة اي بيت المقدس الا اذا، بس بيت المقدس ما كانش هو اللي ابتلاه فتنة، الفتنة حصلت لما راح للكعبة مش لما صلى لبيت المقدس. فحاولوا يؤولوا فكرة البلاء ده، او العكس، قالوا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها يبقى هي الكعبة، عشان يمشي مع ان اللي كان ابتلاه فتنة الكعبة. فقالوا بس كنت عليها ازاي؟ ده هو عليها الان، يعني الآن نزلت وهو الآن يصلي للكعبة، فازاي كنت عليها؟ واضح الإشكال فين؟ طيب اللي اختار، وده اللي احنا نمشي عليه ان شاء الله، اللي اختار ان هي وما جعلنا القبلة اي الكعبة، وان كان كتير يعني ايضا يعني هناك كثرة اختار ان هي البيت المقدس، لكن يعني الطبري وغيره من المفسرين ايضا كثرة اختاروا ان هي الكعبة. طب اللي اختار الكعبة اتصرف ازاي؟ هو كده هيقف عنده مشكلة في كلمة ايه؟ في كلمة كنت، تمام؟ ما هو الوقت لو حلينا كلمة كنت، أو حطينا كلمة جنب القبلة، تمام؟ فبعضهم قال، وده تأويل بعيد شوية، وما جعلنا القبلة التي كنت بمعنى أنت عليها الآن، كنت ولا زلت عليها الآن هي الكعبة. والله قال لا كنت ديت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، إن القبلة نسخت مرتين، إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة للكعبة، ثم لما هاجر إلى المدينة، في بعض الأقوال كده، إن لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة، أقوال بقى كتير لماذا صلى إلى بيت المقدس؟ هل خير فاختار بيت المقدس تأليفا لليهود فوجبت عليه، أم النبي، أم الله سبحانه وتعالى أمره؟ وهل أمره الله سبحانه وتعالى بوحي في القرآن ثم نسخ، أم أمره الله سبحانه وتعالى بغير وحي من القرآن؟ يعني أيا كان، كل دي أقوال ذكرها كثير من المفسرين، وهي يعني عددوها كده إن هي 4 أقوال. فقال إن كنت، أي كنت عليها في أول الأمر، هي الكعبة، فعدت إليها الآن. فقاعدين يحلوا كنت. الطبري قال لا، هو اصلا معنى الايه، يعني اقرا لكم حتى نص كلامه، بيقول ايه؟ ان وما جعلنا، ان القضيه هنا مش كلمه القبله، القضيه وما جعلنا صرفك عن القبله. قال مش فاكر فين النص بتاع الطبري، لكن معنى الكلام ان الطبري اختار ان وما جعلنا القبله اي التحويل عن القبله، أو انصرافك عن القبلة، تمام؟ إلا فتنة للناس. وإنما قلنا ذلك معناه لأن محنة الله رسوله في القبلة إنما كانت فيما تظهرت به الأخبار عند التحويل عن القبلة. لذلك الطبري بيقول نص كلامه: ولم نجعل صرفك عن القبلة التي كنت على التوجه إليها يا محمد، فصرفناك عنها إلا لنعلم من يتبعك ومن ينقلب على عقبيه. ثم قال: وإنما قلنا ذلك. ليه اختار كده؟ قال لأن القبلة، الفتنة حصلت عند التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة، ما حصلتش لما الناس كانت بتصلي البيت المقدس. قعد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي البيت المقدس، في الروايات في البخاري 16 أو 17 شهر يصلي البيت في بيت المقدس. في خلال ال 17 شهر دول ما حصلش ارتداد من المسلمين، كان في ضغط، وكانوا يتمنون النبي صلى الله عليه وسلم زي ما يأتي: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. فقالوا ان يبقى احنا دلوقتي عشان نركز تاني، القبلة التي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، خلينا نقول الا ابتلاء وفتنة. الابتلاء والفتنة كان في تحويل القبلة، فاختاروا ان اما نقول صرفك عن القبلة، او اللي هي قالوا الكعبة التي انت عليها الان. خلاص. ولذلك كما قلنا ان اللي هي يعني في الحل اللي اختاره الامام الطبري، ان صرفك عن هذه القبله، عن قبله بيت المقدس، وما جعلنا القبله التي، يعني تحويل القبله او صرفك عن القبله الا لنعلم ما ينقلب على عقبيه. والكل متفق ان هنا حصلت الازمه، ان التحويل القبله ده هو اللي عمل الازمه، وده اللي عمل الفتنه. طيب عمل الازمه ليه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المقدس، فاليهود كان عندهم نوع اعتزاز، وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان، قيل يعني ده كان اختيار منه في اول الامر تاليفا لقلوبهم، وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم من اول الامر وهو يريد ان تحول القبله للكعبه، فكان هو في مكه، على قول بقى ان القبله ما مرتش بمرحلتين ولا حاجه، ان هي مرحله واحده، في مكه كان القبله بيت المقدس، فكان يضع الكعبه بينه وبين بيت المقدس. فلما انتقل الى المدينه ما عرفش يعمل كده، لان مكه هتكون في الجنوب وبيت المقدس هيكون في الشمال، فلا يستطيع انه اما ينتقل، اما يستقبل القبله دي او القبله دي. في مكه كان يعرف يضع الكعبه بينه وبين بيت المقدس، هذا ايضا على قول. وزي ما قلنا هذه الامور لن تؤثر في المعنى الاساسي للايه، حصل تحويل القبله وحصل اختلاف في هذه اللحظه. فقال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقدر أقدار وابتلاءات، زي الهجرة، زي الجهاد، زي بعض الأحكام التشريعية، زي الأقدار، زي إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، زي هزيمة أحد. هذه الأقدار تميز بين الثابت، أنت مكمل لغاية أنت، في واحد بيكمل لو في انتصار. فقال الله سبحانه وتعالى: وإذا أظلم عليهم قاموا. كل ما يحصل فتنة يقف، وفي ناس مكملة على طول. شرحنا ده في أول سورة البقرة. يعني إيه إلا لنعلم من يتبع الرسول من القلوة؟ يعني إيه إلا لنعلم؟ فالعلماء هنا كتير منهم قال إلا لنعلم علم يترتب عليه الجزاء. الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، علم غيب يعلمه سبحانه وتعالى، لكن لم يكن شاهدا حاضرا أمام الناس. إن كان شيخ إسلام له طريقة هنا وأنا أميل إليه، لكن مش عشان ندخل في الخلافات وهل يتجدد العلم ولا. فالله سبحانه وتعالى رآهم وأبصرهم وسمعهم يفعلون شيئا، وعلم أنهم يفعلون شيئا، ثم حدثت أشياء أبصرها الله ورآها سبحانه وتعالى، وعلم منهم ورآهم، وكان يعلم سبحانه وتعالى، والعلم صفة لازمة له سبحانه وتعالى. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يبقى هيجي لك ابتلاءات في الطريق، ها انت مكمل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لذلك قال الانصار لو خط بنا هذا البحر خلاص، يعني احنا معاك في اي اتجاه. هل الانسان مكمل مع النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت الازمات مما ينقلب على عقبيه؟ ثم يبين الله ايضا، عارف يعني في ناس ارتدت وفي ناس انصرفت، لكن اللي ثبت ربنا بيبين ان الموضوع فعلا، عارف لما تثني عليه، أي الموضوع كان كبير، كان يستحق، الموضوع كان محتاج ثبات. فقال الله سبحانه وتعالى وإن كانت، قيل القبلة أو تحويلها أو التولية، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إيه ده؟ يعني مش إلا على، مش كانت كبيرة إلا على أهل الإيمان القوي ولا أهل المجاهدة، لا لا لا، إلا على الذين هدى الله. والآية الأولى يهدي من يشاء، تركز الآيات على الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وإن في زمن الفتنة والابتلاءات الحل أنك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا اللي بيعصم. يعني مهما بلغ الإنسان قد يفتن، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين إيه؟ هدى الله. تعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى، السورة يعني كما قلت من معاني المحورية تعليق الاستسلام وتعليق القلب بالله. كل شيء يعني كما قلت حصل في أحد، إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هتكمل ولا لا؟ قبلة تغيرت، هتكمل ولا لا؟ لابد أن تعلق القلوب بالله، وده أمر يحتاج إلى مجاهدة طويلة. طيب الناس اللي ضحت واستحملت الكلام والأذى والشبهات والفتنة وكملت، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله، هذه الصلاة التي صليتموها قبل وبعد لن تضيع عند الله سبحانه وتعالى. وقيل في سبب نزولها ان في ناس خافوا، شوف الحب، خافوا على اخوانهم الذين صلوا الى بيت المقدس، فراحوا سالوا، يعني هو مش همه نفسه خلاص، فسالوا على اخوانهم، طيب الصلاه اللي صليناها احنا وهم البيت المقدس يعني راحت فين؟ هتروح؟ لان ومعنى لو خدنا بالقول ده معنى انه يسال، اما دي خواطر بيلقيها الشيطان او اليهود، يقول لك انت دينك اللي فات ده ضاع منك، ودايما الشيطان عايز يضيع لك مجهودك، يقول لك اللي انت عملته ده مش مقبول، انت مرائي اللي فات ده، ولا ويخليك تتحسر على ما قدمت، ده يا ريتك ما كنت طلعت الفلوس دي، يا ريتك ما كنت عملت كده، يندمك على الطاعه. وما كان، افتكر الشعار ده، وما كان الله ليضيع منكم. والايمان هنا كما قال الطبري معنى الاعمال، عمل الصلاه، الأعمال اللي أنتوا عملتموها وبذلتموها عن إيمان منطلقة من إيمان راسخ قوي لن يضيع الله سبحانه وتعالى. ليه لن يضيع الله سبحانه وتعالى؟ إن فيها نوع، فيها يعني نوع تعليل، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كيف يضيع الرؤوف الرحيم أعمالكم؟ إزاي؟ هو أنت بتتعامل مع حد من البشر سبحانه وتعالى، أنت بتتعامل مع إله رؤوف رحيم، واجتماع الصفاتين هنا بديع، ما فيش حاجة هتضيع عند ربنا. ثبات في وقت الفتنة مش هيضيع عند ربنا، استمرارك على الصلاة في وقت الأزمات مش هيضيع عند ربنا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، لما تنشغل بالله لن يضيعك الله، كما تنشغل بالناس خلاص خد أجرك من الناس، تعال متقلب مع أقوال الناس، خليك مع الناس، لكن المنشغل بطاعة الله والاستسلام لله والدنيا بتتقلب حواليه لن يضيعه الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، خلي ده شعار في حياتك، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم يخاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم، آيات بديعة، آيات جميلة، حب وعلاقة يعني خاصة بين الله سبحانه وتعالى وبين نبيه صلى الله عليه وسلم. قبل ما ربنا يكلمنا، برغم إن في ناس خد بالك في ضعاف إيمان ومحتاجين كلام عن والآيات كلمتهم عن تحويل القبلة والتوجيه الأمر ليهم، ربنا لا يكلم النبي الأول صلى الله عليه وسلم، هو إمام هذه الأمة، يكلمه الأول، يقول له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه، فولي وجهك شطرة، أنت فولي وجهك شطرة المسجد الحرام. وبعد كده سيجي بعد كده الخطاب ليكوا بقى، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يعني الآية دي كلها ما تيجي تقرأها يعني فعلا تقول صلى الله عليه وسلم، يعني بيان مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى، خطاب خاص له الأول يعني ربنا يقول له كان ممكن خطاب لنا عام، لكن ربنا يخاطبه الاول ويدي له هو الاول، فلنولينك قبلة ترضى. حتى كان ممكن ربنا يقول على طول فولي وجهك يا محمد صلى الله عليه وسلم شطر المسجد الحرام حيثما كنت، لا، الاول ذكر هذا الحدث اللي ممكن ما يكونش حد حس بيه، يعني ممكن ما يكونش حد خد باله من لحظات نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء انتظارا لهذه اللحظه. تتخيل ان لحظه تنظر فيها الى السماء ذكرها الله، لحظه كنت انت منتظر شيء ومتالم وتنظر الى السماء، هذه لحظه لن تضيع عند الله سبحانه وتعالى. لذلك عجبني قوي الشيخ الطريفي في التفسير ذكر مبحث جميل عن النظر الى السماء واثر ده في الخروج من البلاء والضيق. لذلك انا كنت عامل درسين، جزء اول وجزء ثاني، عن النظر الى السماء وقد ايه ان هو بيخرج الانسان، لان خد بالك دول بيتكلموا وده ضيق وده بيطلع شبهات وده ضغط عليك، انت حاجة تخرج من هذا الضيق الى عالم اوسع حتى تستطيع ان تعود الى هذا العالم وتكمل المسير، محتاج تطلع فوق شوية تنظر نظرة علوية فوقية لهذه الاحداث ثم تعود اليها مرة اخرى، تنظر خارج المشهد وتعود اليها مرة اخرى. طول ما انت منغمس في المشهد اختياراتك فيها اضطراب وضغوطات، تخرج خارج المشهد. ودي اوقات الطاعات، الخلوة مع الله سبحانه وتعالى، قيام الليل هو اللي بيخرجك خارج هذا المشهد وتشاهد في المشهد، نظر الى السماء، التسبيح، طول التسبيح ذلك بيصرف الضيق، ولحظات النظر في الكون والتأمل تخرجك خارج هذا المشهد. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد هنا تفيد التحقيق، تقلب وجهك على خلاف يعني في، لكنها تفيد التحقيق ان شاء الله. قد نرى تقلب وجهك في السماء ثم قال الله فلنولينك، امر مؤكد لا شك فيه، قبلة ترضاها تحبها وكنت منتظرها صلى الله عليه وسلم. والعجيب ان هذا الامر الذي كان ينتظره النبي صلى الله عليه وسلم كان فتنة لبعض القوم، ده عجيب زي بالظبط وعجلت اليك ربي ترضى، الامر اللي كان منتظره سيدنا موسى ورايح له في كل حفاوة اصبح فتنة لبعض القوم. فالانسان لا يعلم الامر اللي هيفيد الناس او اللي هيفتنهم، لكنه منشغل برضا الله وبطاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا أشار بعض أهل العلم إلى ثبات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال، وإن الأمر لم يكن عن اتباع هوى، يعني بعضهم كان نفسه في وقت من الأوقات يصلي للكعبة، فجاء الأمر الاتجاه لبيت المقدس فضغط على نفسه واتجه لبيت المقدس، ما اتبعش هواه وصلى إلى بيت المقدس واعتاد الأمر، ثم بعد ذلك يأتي التحويل إلى الكعبة. هذه تربية ربانية لهذا الجيل اللي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. خلاص الأمر هنا أصبح واجب، انتقل الكلام بعيدا بقى عن كلام الناس، انتقل إلى ثبوت ووجوب التوجه، خطب به النبي صلى الله عليه وسلم أولا شطر أي اتجاه المسجد الحرام، قيل هنا أي الكعبة. وهنا بقى الخلاف، هل المقصود عين الكعبة كما يعني ينقل عن الشافعي، ولا الاتجاه بحيث ان اللي بعيد لا يشترط له حتى لا يكون فيه مشقة ان يصيب عين الكعبة. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم. هذا ليس امرا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، يعني نعم هذا امر كان ينتظره صلى الله عليه وسلم، كان يحبه، كان يرضاه، لكن ليس الأمر أن يتحول إلى لكل الأمة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين، وأنت معتقد أن العادين بيطعنوا في الشبهات دول وعادين يقول لك ليه مش عارفين أن دي قبلة إبراهيم وأن دي الأنبياء كانوا يصلون إلى الكعبة، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه، قيل أي أمر القبلة تحويل الكعبة، وأن هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم، وبهذا تأكد أنه هو الحق عندهم. لذلك تيجي الآية دي بتاعت أنه والآية اللي جاية يعرفونه، تجد أقوال القبلة ولا محمد صلى الله عليه وسلم وهما مشتركان، وهما متلازمان، أقصد هما متلازمان. ليه؟ هو مذكور، قيل يعني أحد الأقوال أنه مذكور في كتابهم أنه يصلي إلى الكعبة، فبالتالي لما انتقل أصبح هو صلى الله عليه وسلم يقينا حقا، فده أصلا من دلائل صحة دينكم عندهم، فازدادوا حسدا وبغضا. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعلمون يعملون. الطعنات، الطعن اللي بيطعنوه والشبهات اللي بيطعنوها بيها دي، ربنا يعلم، يعلم كذبهم، يعلم كذبهم وافتراءهم. انت منشغل بيهم ومعتقد ان هم مش فاهمين او مش ناقصه نقص علم، ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه، اللي يعني اللي تقدر عليه ولا ما تقدرش عليه، ايه بينه. والقران دايما ما بيستعملش لفظ المعجزه، بيستعمل لفظ الايه والبينه، علامه واضحه ظاهره ليست خفيه. خلاص، بكل ايه هيعملوا ايه؟ ما تبيعوا قبلتك، مش هسمعوا كلام. خلاص، هو بالنسبه له اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع القبله ده تنازل عن منصبه. ذلك من اول خطاب ان انت هتحتاج تتكسر، استعينوا بالصبر والصلاه، من اول خطاب اركعوا مع الراكعين، لا تلبسوا الحق بالباطل. هو من اول خطاب القران قبل ما يعرفوا الجرائم والشناعه اللي وقع فيها والتمرد على الله والتحريف، قبل ما القران يكلمه في الجزء الاول اداله مجموعه من الاوامر. انا قلت لكم الصفحه اللي في الاول دي بتاعت يا بني اسرائيل، مجموعه الاوامر دي الخلاصه اللي لو كان بني اسرائيل سمعوا الكلام فيها كان الموضوع خلص. لكن هذا العند والكبر، ما هم يبالغيه، هذا الكبر وهذا العناد هو اللي وصلهم للمرحله دي. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب، المعنى ده متكرر في القران ومهم للذي يناقش المعارضين. لا تظن ان الاشكال في نقص الايات والبينات، يعني لو فضلت مضغوط بالضغط ده روح بقى اقرا ايه الانعام بقى، يبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء، هتعمل ايه؟ والانعام بتتكلم في المعنى ده بوضوح. ايوه هتتصرف، ما هو خلاص هو معرض، هو في اكتر من ابليس، يعني انت يعني في اكتر من ابليس، في حسد، في كبر، في امراض قلب، في امراض نفس، في شهوات. انت ليه متخيل ان هي مجرد حسابات عقليه؟ يعني الغاء امراض القلب والنفس والشهوات من معادلة الإيمان والكفر مشكلة كبيرة، مش تعرف تتعامل، مش تعرف أصلا حتى تدعوه. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. هل وما أنت بتابع قبلتهم كما قال كثير من المفسرين بيان لثبات النبي صلى الله عليه وسلم وتيئيس لهم، أم الطبري يختار معنى أن أصلا مش هتعرف لأنهم مختلفين، هؤلاء اليهود يوصلون إلى جهة والنصارى يوصلون إلى جهة، فيستحيل أنك تجمع بينهم وتتجمع، فما هتجمع بينهم زي هم أصلا مختلفين. والقول الثاني لا، أن هذا إشعار بثبات النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت للمؤمنين وتيئيس لهم. وما أنت خلاص يعني إيه، بصوا يا جماعة الصفحة دي من أول سيقول مفصلة مع اليهود، ده آخر صفحة كانت في كتاب بتاعهم بتاع استخلافهم، اتقطعت خلاص، انتقل يعني الآية دي كده زي ما القبلة انتقلت. أنا عايزك تستحضر المعنى ده مهم، لأن يعني خلاص التشريعات بقى بتاعتنا هتيجي وخلاص قصة بقى الإسلام، وهم بقى بيكتموا البينات زي ما هيجي، أنت بتلتفت عنهم خلاص، بتتجه بقى الخطاب للمؤمنين. فدي كانت قاسمة لهم، لازم يعني أنت تستحضر الحسد والغضب اللي كانوا فيه. لذلك زي ما قلنا خلاص بيبدأ القتال بعدها، دي كانت آخر صفحة في كتاب استخلاف بني إسرائيل، انتقلت بقى نزعت منهم مأساة. يعني ما بتيجي تقرأ الجزء الأول وبتدخل في الجزء الثاني، هذا جزاء الأمة التي تمردت على شرع الله وحرفت وبدلت، ينزع منهم خلاص نزعا وخلاص يلتفت عنهم. وما بعضهم، هم أصلا مختلفين، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم، مش آراءهم ولا أقوالهم ولا العلم، اللي دي أهواء، وده كان من فقه السلف يسموهم أهل البدع والأهواء، وبجمع هتراضي مين ولا مين؟ ولئن اتبعت أهواءهم، أنت عندك علم، دي أهواء، من بعد ما جاءك من لذلك قبلت شهادتكم ولم تقبل شهادتهم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. أنتم تكلموا عن علم، عن بينات، امتداد لأمم سابقة، زي كما تيجي تكلم النصراني ويكلمك في قضية زي التثليث، من أين لك هذا؟ شويه كلام انت جايبه، حتى لو هاخد يعني يا سيدي هاخد بالانجيل اللي في ايدك، طب شويه كلام تارك امم كلها على التوحيد وامتداد امم الانبياء كلها، يعني اين البينه على ما تقول؟ نحن امتداد للامم السابقه. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين، اي يعني بعضهم قال كان الظلم على احد معانيه، يعني تضع الشيء في غير موضعه، فالعلم الذي عندك ينبغي أن يوجهك للقبلة، فانحرافك، وحاشاه صلى الله عليه وسلم الكلام لنا، انحرافك عن ما وجهك الله إليه نوع من الظلم. تأكيد الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. لما ربنا نهانا عن اتباعهم قال لديهم أهواء، ثم هذه الأهواء ليست عن جهل، هم لديهم كتاب. فهم هنا لما أثبت أنهم يعرفون قال الذين أتيناهم كتاب، ولما نهانا قال لديهم أهواء. ليه الفكرة؟ أي أن هذه الأهواء مبنية على علم وليست عن جهل، وإنما هو حسد وكبر. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما قلنا إما أمر القبلة أو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متلازمان، كما يعرفون أبناءهم شدة الملاصقة للأمر والوضوح والبينة. وإن فريقا منهم، يعني فريق أسلم، وإن فريقا منهم لا يكتموا، شوفها، لا يكتمون الحق وهم يعلمون. لاحظ هنا، شوف الربع ده، مش فاكر، كان أظن ابن عاشور أو حد عمل إحصائية عن الكلمات اللي تكررت في الربع ده، أظن ابن عاشور. ابن عاشور بيقول إيه؟ وتكرر أنه الحق 3 مرات، وتكرر أمر استقبال نبي الكعبة 3 مرات، وتكرر أمر استقبال المسلمين للكعبة 2 مرات، وتكرر تعميم الجهاد 3 مرات. التكرار ده ليه؟ مع أن الحق تكرر، هو بيقول أنه الحق تكرر، لكن الحق تكرر، كلمة الحق تكررت أكثر من 3. يعني لا يعلمون أنه الحق، لا يكتمون الحق، الحق من ربك، وإنه للحق من ربك، يعني 4 أو 5 مرات. في وقت الاضطراب والزلزلة لازم الخطاب بتاعك يكون خطاب يقيني، فاش تطلع بخطاب مهزوز مضطرب. طالما انت على بينة، مش على بينة خلاص اسكت تكلمش. لكن شوف مثلا لما جم بنو اسرائيل تعذيب فرعون، عمل نوع من البلبلة، ده امور قدرية بتحدث بلبلة. فوقف موسى عليه السلام يخاطبهم، استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أي خطاب من هذا؟ من الذي يثبت؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، الصديق لحظة موت النبي صلى الله عليه وسلم. دي خطابات قوية مبنية على يقين في وقت فتنة تثبت الناس. فده هنا الربع ده حصل بلبلة، لازم خطاب تأكيدي ويكرر المعنى ويقرر ويذكر أنه الحق من عند الله. وده أحد أشهر توجيهات تكرار الأمر بالقبلة 3 مرات في الآية، يعني خلاص ده أمر جديد على الناس. فأنت لما تحب شيء مثلا حصل فيه فجوة، هو خلاص مش هينزل تشريعات جديدة، أمال ده نستفيد منه زي في واقعنا، في حدوث فترات، فترة فتور وانقطاع العلم واندراس العلم وانتشار الجهل والبعد عن نور الوحي، وتيجي عايز تقرر حكم شرعي حصل فيه فجوة، قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. أما تيجي تقرر مثل هذه الأحكام تحتاج إلى مثل هذا الخطاب مرة أخرى. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. وكما قال كثير من العلم، والخطاب يكون لنا بطريق الأولى، فلا تكونن صلى الله عليه وسلم من الممترين، أي من الشاكين. أمر يحتاج إلى خطاب يقيني في هذه اللحظة. ثم قال الله سبحانه وتعالى، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. والعلماء هنا اختلفوا، هل ولكل وجهة يعني لا تنشغل بهم خلاص، زي الآية اللي قبلها كده، ايه، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، خلاص ده له وجهة وده له وجهة، امال احنا نعمل ايه؟ احنا مش بس نركز في وجهتنا، احنا نستبق الخيرات، يعني لا تنشغل بكلامهم. مش بس كده الآية بتقول كده، لا لا، ده انت أسرع في طريقك، يعني مش بتقولك لا تلتفت، ده بتقولك استبق، ركز، خلاص ده أمر قدري. ولكل وجهة هو موليه، ده لو هو الاختلاف اليهود أو النصارى، لو هو الله سبحانه وتعالى موليها لكم، يعني لكل وجهة اختارها الله، هو الذي ولاك إياها، لكل وجهة سواء بيت المقدس أو الكعبة، الله هو الذي اختار لك هذه القبلة. ففي كل وقت من الأوقات أول ما ينزلك أمر استبق الخيرات، متنشغلش شو سأل ليه وإزاي، جالك الأمر باستقبال القبلة استبق الخيرات، جالك الأمر بالكعبة استبق الخيرات، جالك أمر شرعي معين استبق الخيرات، جالك الأمر بكف اليد كف اليد، جالك الأمر بالقتال قاتل، وده اللي اتربى عليه الصحابه. الم ترى اذا فعلهم كفوا ايديكم فقط ما فيش قتال، وفقط فيه قتال. فانت بتيجي تعتاد على انك انت ما تقاتلش الا قاتل. كان يصوم صلى الله عليه وسلم حتى نقول لا يفطر، كان يفطر حتى نقول لا يصوم. تدريب النفس على انواع العبوديات المختلفه. ولكل وجهة هو موليها، وفي قراءة هو مولاها، الله هو الذي ولاه إياه. فاستبقوا لا تنشغلوا، فاستبقوا الخيرات. فقال بعض العلم الطبري قد بينت لكم أيها المؤمنون الحق وهديتكم القبلة التي ضلت عنها اليهود والنصارى وسائر الملل فبادروا بالأعمال. هنا قال فاستبقوا الخيرات شكرا لهذه النعمة، نظرا إلى قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يعني أنت المفروض تشكر النعمة إن ربنا أداك القبلة، فاستبق وسارع شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. بعضهم قال إيه ذكر البعث دلوقتي، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أينما تكونوا هتبقى لكم اتجاهات مختلفة للقبلة، يأتي بكم الله جميعا ويحاسبكم على القبلة. أو إشارة لطيفة كان ذكرها أظن البقاع عن الحرالي، أو يعني أظن يعني إن البعث سيكون من عند الأرض الشام بيت المقدس، فستعودون مرة أخرى وتبعثون من هناك مرة أخرى، فتتجه للمقدس الكعبة بعد كده بيت المقدس بعد كده الكعبة، وتعود يكون البعث مرة أخرى من بيت المقدس. أينما تكونوا، ودي إشارة يعني مجرد من اللطائف فقط، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، أو تهديد بالحساب بحيث إنسان لا يرتاب في أمر الله سبحانه وتعالى ويتأكد الأمر مرة أخرى بل مرتين. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام تأتاني وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. العلماء اختلفوا ليه ثلاث مرات الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالعلماء سألوا ليه تكرر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقالوا ان ده زي ما قلنا الامر الجديد يحتاج الى تكرار تثبيت الامر في قلوب الناس. ومن البلاغه القران ان في كل مره كرر التوجه القبلة كان معاه تعقيب مختلف. فانت مثلا عايز تقول لحد ثلاث معلومات مهمة، لكن بتكرر جملة في الأول سابقة بالأمر الذي تطلبه منه وتذكر تعليلات مختلفة للأمر، ثلاث تعليلات لنفس الأمر أو ثلاث جمل مرتبطة بنفس الأمر فتكرره في كل مرة ليستقر في نفوس الناس. فقالوا في أول مرة بيّن الله ومن حيث خرجت قد نرى تقلب وجهك في السماء، ده كان ربط فولي وجهك كان مرتبط بعلم الله بأنه يقلب وجهه صلى الله عليه وسلم في السماء. الثانية تأكيد أنه الحق. الثالثة أن مسألة الحجة زي ما نشرح الوقتي إلا الذين ظلموا وما معنى هذه الحجة. ففي كل مرة كان فيه ارتباط بمعنى معين. فإذا تكرار، وبعضهم يعني ذكر أن باختلاف الأوقات والأماكن، أن أنت في مكة الكعبة خرجت هاجرت للمدينة تنظر للكعبة، في كل العالم تنظر للكعبة، بعضهم قال في بلدك أو حولها أو في كل مكان أو في بيتك ثم في بلدك ثم في كل مكان، أيا كان اختلاف الأماكن والأزمنة أيضا تتجه للكعبة، عشان حتى لا يتخيل بعض الناس أن ده للقريبين أو لمكة أو المدينة، في كل مكان وفي كل زمان تتجه إلى الكعبة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك تأكيد وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. طيب هذا التوجيه للقبلة كما قلنا ليعلم من يتبع الرسول من قريب على عقبه، وأيضا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يعني ايه؟ لئلا يكون للناس اللي هي سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم، فالناس هناك قلنا عام، لئلا يكون للناس عليكم حجة. دلوقتي خلينا نشرح الآية ايه اللي حصل. النبي صلى الله عليه وسلم لما تحول لمكة، لما نظر الأول لبيت المقدس، فاليهود كانوا فرحانين والمشركين زعلانين. خلاص، لما النبي صلى الله عليه وسلم تحول من بيت المقدس للكعبة، اليهود قالوا ايه؟ ده هو متحير، تحير في دينه، وراحوا عملوا له اختبارات، وليست هذه قبلة، مش وعدوا يعملوا، في روايات ذكرها ابن زيد وغيره في الطبري انه حاولوا يعملوا فتنة للنبي صلى الله عليه وسلم ويعملوا اختبار، وده امر متكرر عند اليهود، يبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم اسئلة لاختبار، ان اجاب بكذا فهو نبي، وان اجاب بكذا فهو ملك، ويجيبوا باجابة النبي ثم يعرضون. المهم، فاليهود قالوا ايه؟ ترك ديننا سيعود الى دين قوم. وان اليهود لما كانوا بيقولوا، خدوا بالكم بقى، اليهود لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى بيت المقدس، فكانوا بيقولوا ايه؟ ده تابع لنا، وترك قبلة اجداده وتابع لنا. فلما ترك قبلتهم لم يعد، ركز، لم يعد لليهود عليه حجة في كلامه السابق. تمام؟ اتفضل مين؟ اتفضل المشركين. المشركين قالوا ده رجع لنا بقى، رجع، عاد الى قبلتنا فسيعود الى ملتنا. المشركين قالوا ايه؟ عاد الى قبلتنا، دي مقدمة صحيح، فسيعود الى ملتنا. الا قال دي النتيجة دي. فاشكال ربنا بيقول ايه؟ لئلا يكون للناس، اليهود ما عادش هيبقى ليهم حجة عليكم، انتوا انفصلتوا عنهم تماما، الا الذين ظلموا. الناس هنا مقصود بها كله، لو قلنا الاستثناء ده اسمه استثناء متصل، يعني الناس، عموم الناس، عموم الناس فيهم مين؟ خلينا دي عموم الناس، يهود، منافقين، مشركين، ما كل دول لم يعد لهم حجة إلا الذين ظلموا. الطبري قال مشركوا العرب. إيه ده؟ يعني إلا الذين ظلموا منهم سيكون لهم علينا حجة؟ ده معنى الآية عند الكلام الطبري، وإن الذين ظلموا هم المشركين. بس هنشرح يعني كلمة حجة دلوقتي، نشرح بس الأول معنى الآية، مهم قوي الكلام ده أيضا في الرد على الشبهات، ربع ده يدرس في الرد على الشبهات. تاني، ان اليهود كان ليهم متمسك، اتقفل المتمسك، ما عادش موجود. لسه المشركين ليهم متمسك بشيء معين. تمام، سيظل كلام الطبري ان سيظل لهم نوع خصومة وجدل، وليست حجة بمعنى دليل وبرهان حق. فالحجة هنا لها معنيان. لو قلنا ان معناها، وده اللي اختاره الطبري، وده اللي مال اليه، وده اللي هيوس، يعني معنى بديع، يعني ان لئلا يكون للناس عليكم حجه بمطلقها، سواء مبنيه على برهان او سواء لاجل الخصومه والجدل، ما حدش يعرف يتكلم معاكم الا الذين ظلموا. سيظل فريق من الناس لهم بعض متمسك من باب الخصومه والجدل وليس من باب الحق. بمعنى ايه؟ طريفي بيقول كلمه عشان اشرح لك الفكره، بيقول ايه؟ ومن قرر الباطل، اي حد عايز يقرر يأصل للباطل، ومن قرر الباطل وجد له شبهه تعضده. وده من الابتلاء، ان في ايات محكمات وفي متشابهات، فيجي الذين يتبعون اهواءهم وبيتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، يمسك في المتشابه ويقرر باطل، فيجيب مقدمه صحيحه ومقدمه باطله ويطلع بنتيجه باطله، فالناس حصل لها خلط. هو ده بقى معنى ولا تلبسوا الحق بالباطل. ايه علاقة انه رجع للقبلة دي بانه سيعود للملة دي؟ هو اصلا كان على الملة بتاعتكم؟ ده هو كان دايما يؤكد ملة ابراهيم حنيفا، يعني انتوا ملة ابراهيم كان عندكم لوثتوا الملة وكان فيها شرك، لكن حنيفا مائلا عن كل هذه الامور، وشرحنا الحنيفية مين اللي قال كده. فقال الطبري، قال انما معنى ذلك بخلاف ما توهمت. بيقول ازاي يعني؟ بيقول فان قال قائل فاي حجه كانت لمشركي قريش على النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت مستغرب ازاي؟ فقال الطبري معنى ذلك بخلاف ما توهمت، انما الحجه في هذا الموضع اي الخصومه والجدل، هي مجرد انه يلاقي حاجه يرخم عليك بيها. ومعنى الكلام لئلا يكون لاحد من الناس عليكم خصومه ودعوى باطل، محدش هيعرف يقول لكم اي كلام، ولا حتى من باب الخصومة ولا حتى من باب دعوة الباطل غير مشركي قريش، فإن لهم عليكم دعوة باطل وخصومة بغير حق. في ناس كتير يعني قالت لا لا لا، حجة هنا هنسيبها زي ما هي، حجة بمعنى دليل حق واضح وبرهان بين، هتكون معنى الآية لئلا يكون لكل الناس اليهود والمشركين عليكم حجة صحيحة، ولكن الذين ظلموا منهم سيظلون يشاغبون عليكم. تاني، ولكن الذين ظلموا هيعملوا ايه؟ يشاغبون عليكم بنوع. فده طالما فسرت الا معنى، لكن دي شرحتها قبل كده، استثناء منقطع لا علاقه له. خلاص، لذلك عجبني البقاعي نقل عن بعض كتب اعراب القران، قال: ومثار الخلاف هل الحجه الدليل الصحيح فيكون الاستثناء منقطع، ام الحجه الاحتجاج والخصومه فيكون متصل. تاني، مثار الخلاف بين اللي اختاروا الطبري وبين اللي اختاروا بعض المفسرين، قال: ومثار الخلاف هل هنا الحجه هي الدليل الصحيح؟ لو الحجه هي الدليل الصحيح فقط يبقى الاستثناء منقطع. لو الحجه واسعه وتشمل الاحتجاج والخصومه بالباطل ودعوى الباطل فالاستثناء متصل. وده اللي اختاره الطبري. قيمه الاختيار ده اللي انا مايل اليه بتاع الطبري ايه؟ ان فعلا اي حد بيقول شبهه مش هيقول كلام باطل فباطل، لازم يجيب. اي حد عايز يطعن في احكام الشريعه عند على المراه لازم يجيب مقدمات فيها جزء من الحق وبعد كده يضيف عليها شيء من الباطل ويشوه الصوره الكليه ويقدم لك صوره مشوهه. الباطل المحض يسقط لوحده، لكن حتى يقوم الباطل فتره من الزمن لابد ان يقوم على جزء من الحق. حتى يقوم الباطل لجزء من الزمن لابد ان يقوم على جزء من الحق، دي سنه. لذلك اهم ما يقوم به العلماء هو فك هذا اللبس. دي من وظائف العلماء الحكماء الفقهاء. دايما كان الشيخ يقول لك مش الفقيه اللي بيعرف الخير من الشر، لا، يعرف يفصل الدرجات خير الخيرين وشر الشرين ومصالح ومفاسد، هو ده الفقيه. ان الحياه قائمه اصلا على هذا التداخل والتشابك، الحياه مش كلها ابيض واسود، الحياه الوان. فبالتالي الفقيه هو اللي يعرف يفصل زي ما هيجي لنا ان شاء الله المره الجايه، ان الصفا والمروه من شعائر الله، يحط اساف ونائله فوق الصفا والمروه. دور الفقيه انه يفصل الباطل عن الحق ويقول ان الحق الصفا والمروه والباطل اساف ونائله، مش يا اما يقبل الاثنين يا اما تكون. نشرح ده بالتفصيل المره القادمه ان شاء الله. لئلا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني تخافوا. يعني بمعنى ايه؟ صرخات الدجال وفتن اللي اشبه بنباح الكلاب وفيها نوع من الباطل والخصومه ما تخافش منها، امضي في طريقك، ما تركزش مع الكلام ده، والغوا فيه هذا اللغو الذي يقومون به في القران، ما تركزش معاه. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. الله سبحانه وتعالى ولأتم، دي معطوفه على لئلا يكون، بمعنى ان من تمام النعمه ان تتوجه الى القبله. قد يشك رجل في حكم من احكام الشريعه، وقد تشك امراه في حكم من احكام الشريعه، وفي هذا الحكم تمام نعمه الله عليه. قد يشك انسان في نعمة الله في حكم من أحكام الشريعة، وفي هذا الحكم الذي شك فيه هو تمام نعمة الله عليه، لكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم. طب بصوا الأصل، الهداية أين، يعني ماذا كنتم قبل البعث؟ كنتم إيه؟ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني كنتم في جاهلية جاي تشك في حكم احكام الشريعه. هو اللي بعث لكم نبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم واخرجكم من الظلمات الى النور. انت جاي تشك دلوقتي في القبله؟ كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. انت جاي تشك؟ اذكروا النعمه الاصليه دايما. اما يجي الانسان في صدره شيء من احكام بعض الشريعه، شيء في القتال، شيء في المواريث، يصيبه نوع كده من الوسوسه، قبل ما يبحث عن رد ويسال العلم يفتكر بس الاصل، فكره الله وجود الله والحياه بغير الله جحيم، والحياه بغير وحي جحيم، والحياه بغير قدوه جحيم، بغير الرسول صلى الله عليه وسلم هتعيش ازاي معايير اخلاقيه؟ بتفتكر الاصول دي لغايه لما توصل الحكم الشرعي، فياخذ موضعه تعرف تسكنه في مكانه. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم تلا عليكم الآيات ويزكيكم. البقاعي برضو له كلام جميل قوي، إن التزكية هنا قال يطهركم في أقوالكم وأفعالكم وينميكم. التزكية فيها نمو بإنعاش قلوبكم. لما شوف بيقول إيه، يتلو عليكم الآيات يزكيكم وبعدها يعلمكم الكتاب والحكم. البقاعي التقط حلوة، بيقول يزكيكم يطهركم وينميكم بإنعاش قلوبكم لتشرف بالمعاني الصالحة والأخلاق الطاهرة. هذا العلم يعلمكم، لما بينزل على قلب مزكى بيثمر. القلب ده لا يضطرب، القلب المزكى، بمعنى ان من وسائل تحصيل اليقين في الأحكام الشرعية تزكية القلب، من وسائل تحصيل اليقين في أحكام الشريعة المجاهدة في العبادة والمدارسة في العلم وتطبيق الأحكام الشرعية وتنفيذها، هي علاقة جدلية. العمل بيزود اليقين والعلم يرجع يزود العمل، هذه العلاقة هي اللي بتبني الإنسان المقيم. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، مش بس الأحكام التشريعية بتفصيلاتها بدقائقها بلطائفها، كل ده معاني الحكمة، بالفهم عنها. الحكمة قالوا السنة، الحكمة قالوا الفهم عن الله ورسوله، يعني مش بس الأحكام والتفصيل. زي الآية دي، ما هي الآية دي عبارة عن إيه؟ عن حكم وحكمة. ما هو الآية دي حكم تشريعي وحكمة منها وبيان لعظمتها ورد على شبهاتها. هذه طريقة العلماء. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فانشغل بذكر الله ولا تنشغل بذكر الخلق، فاذكروني أذكركم، فكما أن في البيت شرفكم ففي ذكر الله شرفكم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكما أن لحظات الانتقال صعبة، فخاطب الله بني إسرائيل في أول السورة لكي ينتقلوا عن رئاستهم إلى أن يكونوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهم الله للاستعانة بالصبر والصلاة. فهنا أيضا هذا الانتقال عن القبلة يحتاج إلى الاستعانة بالصبر والصلاة. وكل انتقال في حياتك، كل مرحلة انتقالية في حياتك، سواء في أحكام تشريعية، في ابتلاءات قدرية، في أمور صعبة في حياتك، كل مرحلة انتقالية في حياتك تحتاج إلى الصبر والصلاة حتى تستطيع أن تكمل المسير. يا أيها الذين آمنوا استعينوا على هذه الأوامر وعلى توجيه القبلة وعلى مآلات تغيير القبلة. ما هو هيجي الآية اللي بعدها جهاد. استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. لن تستطيع أن تكمل بغير المعية، ومعية الله مع الذين صبروا وصابروا، وكما قلت دايما آل عمران امتداد البقرة، اصبروا وصابروا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال الطبري: يا أيها الذين آمنوا استعينوا على القيام بطاعتي وأداء فرائضي في نسخ أحكامي والانصراف عما أنسخه منها، استعينوا على ذلك، واستعينوا للتسليم بأمري والتحول. نستعين بإيه؟ وذكر الكلام يعني من ال شوف اللي عجبني أول لقطة دي، بيقول إيه؟ والتحول عن القبلة بعد تحويلي إياكم، وإن لحقكم في ذلك مكروه من مقالة أعدائكم من الكفار، أو مشقة على أبدانكم في قيامكم به، أو نقص في أموالكم. اللي عجبني هنا إيه؟ أو وعلى جهاد أعدائكم وحربهم في سبيلي. اللي عجبني إن الطبري بيربط الآيات اللي جاية اللي فيها صبر بأن دي من مآلات تحول القبلة. وقرأت الأكثر من حد اتكلم في المناسبات إن هذه الآيات اللي جاية ونبلونكم أو لا تقولوا من يقتل في سبيل الله، هذه من مآلات تحول القبلة، أنهم إن اليهود والنصارى والمشركين لن يكتفوا على هذه القضية بالكلام، وسينتقلوا إلى الجهاد والأفعال، فلا بد أن تستعدوا لهذا الأمر. نستعين. قال: بالفزع منكم فيما ينوبكم من مفضعات الأمور إلى الصلاة لي، فإنكم بالصبر على المكاره، شوف الطبري بيقول إيه، إنكم بالصبر على المكاره تدركون مرضاتي، وبالصلاة لي تستنجحون طلباتكم قبلي، يعني تطلبها من الله تنجح وتطلب الطلبات من الله سبحانه وتعالى، وتدركون حاجاتكم عندي. لغة جميلة الإمام الطبري عليه رحمة الله. الختام سواء الربع أو ختام الدرس: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وتحس إن هنا في انتقال في مشهد وكأنه فقد. إيه ده؟ تحول القبلة، بعد كده استعينوا بالصبر والصلاة، بعد كده فجأة في ناس ماتت في سبيل الله. أنا عايزك تخيل تاني المشهد، في مشهد وكأن مشهد كامل اقتطع، يعني تحولت القبلة وبعد كده استعينوا بالصبر والصلاة، وفجأة ناس ماتت في سبيل الله في القتال معركة، وبلاءات حلت. فيقول الله: لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لنبلونكم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن ثلاث آيات. إيه ده؟ في مشهد هنا قد يفهم من السياق إن لوازم التحول الجهاد، وده بقى اللي هيجي، وقتال سواء غزوة بدر أو غزوة أحد اللي يجي ذكره في آل عمران، كما قلت امتداد بقى سورة البقرة. فبعد انتهاء المعركة لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله جهاد، أموات، حتى اللفظة أنت متخيل لا تذكروهم تحسرا ولو بسوء وتقولوا أموات، برغم أن عادي ممكن تقولوا أموات، لكن لا تصفوا بهذا الوصف، بل أحياء، حياة خاصة بهم، ولكن لا تشعرون، لا تشعرون فيها معنى جميل. أنت واقف قاعد جنبه وشايف بدنه وأنت لا تشعر ما فيه من نعيم. وأيضا دي لها تفصيل طويل في سورة آل عمران، إن أنت مش مدرك، أنت قاعد بتبكي عليه مش مدرك النعيم اللي هو فيه. ولنبلونكم، الخطاب هنا وجه تفصيل أكتر للي بينظر إليهم هناك عن نعيم هؤلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص، قيل القتال ومآلات القتال ونقص الغذاء والجوع ونقص من الأموال والأنفس، الأنفس قيل القتل والثمرات، ويعني وفي أقوال كثيرة فيها حتى يعني ذكرها ابن كثير وردها. يعني هل مقصود هنا الصيام والزكاة؟ لكن قال هذا لا يبدو والله أعلى وأعلى. يعني كثير قال، حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف خوف الله والجوع صيام رمضان ونقص الأموال الزكاة والثمرات ابتلاء في الأولاد، قالوا في هذا نظر. ثم قال ابن كثير الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي الذين تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، الذين إذا أصابتهم مصيبة، لأن ربنا بيقول إيه، وبشر الصابرين. إذا أنت رايح الناس في حالة بلاء تبشرهم، القرآن يعمل نقلة عجيبة بقضية الغيب. يعني ناس ميتة ربنا بيقول لك ما تقولش عليهم دول أحياء لك لا تشعرون، واحد مبتلى أنت رايح تقول له بشرى، عارف زي المريض أنت رايح تبشره إن شاء الله بالعافية في الدنيا وبالأجر يوم القيامة، طهور إن شاء الله. فواحد مبتلى ربنا بيقول لك وبشر الصابرين، بشره بإيه؟ ده شيء من الخوف، وطبعا من لطف الله قال بشيء من، ده من لطف الله دايما البلاء يأتي على قدر الإنسان، مش كامل بلاء، يعني جزء يترك لك شيئا، شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وثمرات، وراح أبشره نعم لأنه صبر. كفاية قبل الآية دي إن الله مع الصابرين، الله معه، هذه المعية استجلبت له صلوات ورحمة وهدى من الله سبحانه وتعالى. وبشر الصابرين، مين دول اللي نبشرهم؟ الذين إذا قالوا على طول، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الذين إذا أصابتهم مصيبة أيا كان، نكرة عم أيا كان، كبيرة أو حقيرة، عظيمة أو حقيرة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا على طول. وهذا أثر القول على القلب، وده من معاني الأذكار، تكرار حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، تكرار المعاني على اللسان يؤثر في القلب، لكن ثانيا ينتقي ما يقول. الذين إذا أصابته مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، تمام الاستسلام. إحنا السورة مليانة استسلام في الأوامر الشرعية، وخدوا بالكم والله أعلى وأعلم، أحد أوجه الربط بين هذه الآيات وآية تحويل القبلة، هما قالوا اللي قرأته مسألة أثر تحول القبلة وتبعات ده من جهاد، وقد يكون أيضا بالإضافة استسلام لأوامر شرعية لم تفهم حكمتها واستسلام لأوامر قدرية لم تفهم حكمتها. هنا الأثر، أنا نسيت أقول أذكار موجودة كتير بقى في ابن كثير، أثر تحويل القبلة واللي كان بيصلي في اتجاه وجاءهم النداء وهم في الصلاة فالتفتوا وهم في الصلاة، يعادش ليه وإزاي ناس بتصلي وجيه ألا أني شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة، تغيرت القبلة وهم في الصلاة التفوا، ده تمام الاستسلام في التشريع. هنا تمام الاستسلام في الأقدار، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون، مش ما الحكمة وإيه الضرورة طب وليه، إن لله وإن إليه راجعون، هناك ليه الحكمة وليه ننتقل الكعبة، استدار وهو يصلي. فكما أن أهل الإسلام، وده معنى محوري كما قلت، استسلام في الأوامر الشرعية واستسلام في الأوامر القدرية، مع يقين، مع يقين في الحالتين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لازم عندك هذا اليقين، الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. فالحل سمعنا وطعنا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، نحن ملك له سبحانه يفعل ما يشاء والله بنا رؤوف رحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، فيثيبنا، إحنا متربين على الآخرة،
احنا فاهمين ان الدنيا دار بلاء، يعني احنا فاهمين ان الحكم قد لا تظهر في الدنيا، نفهم هناك لا يوم القيامة، نفهم في اشياء في ابتلاءات لن تظهر حكمتها الا يوم القيامة، عشان الواحد يريح نفسه في حاجات مهما ضغط الانسان على عقله وحاول لن تظهر هذه الحكمة الا يوم القيامة، حاجات بتظهر حكمتها بعد شهر بعد سنين، في حاجات لن تظهر الا يوم القيامة. فوإنا إليه راجعون فيثيبنا على صبرنا ونتبين الحكمة هناك بقى. وإنا إليه راجعون، أولئك تكررت أولئك مرتين، أولئك عليهم وأولئك هم، دول صنف عالي من الناس، قلة ندرة في علو، أولئك تنهمر عليهم صلوات من ربهم، ثناء ورحمة بركة خير من ربنا، صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. الذي فهم إن استسلام للتشريع والإسلام الأكبر هو ده الهدى، تمام الهدى الذي جاء به السورة في أول القيامة لا ريب فيه هدى للمتقين، تمام الهدى في الاستسلام، ربط كده سورة البقرة، تمام الهدى في الاستسلام شرعي وقدري، فالذي يسلم لأوامر الله الشرعية والقدرية هم المهتدون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنعمة العلاوة من الله سبحانه وتعالى زي ما روي عن عمر الخطاب، ونعمة الثواب فعلا، واحد يقول لك ايه هي فين البشر، وبشر الصابرين، يعني واحد عنده نقص، عنده خوف وجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذه بشرى لأهل الدين، بشرى لمن يقدر معنى الهداية، لمن يقدر فهم يعني ايه دنيا ويعني ايه آخر ويعني ايه اهدنا الصراط المستقيم، يقدر معنى الرحمة من الله، يقدر مفهوم الدين، هو ده اللي فاهم قيمة ده. لكن لما تيجي واحد وتقول له قول بس ان اللهم وجدني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وان ان شاء الله ربنا يأجرك سواء في الدنيا او في الآخرة، ولا يرضى، هو عايز حالا بديل او حاجة افضل منها حالا، ويشترط على الله، هو لا يفهم قيمة هذه الأمور. لكن اللي بادئ القرآن بيهدنا الصراط المستقيم وفهم خطورة الطلب ده وكيف انحرف عنه الناس، يفهم قيمة الصبر في المصيبة. لذلك جاءت في سورة التغابن، حتى لا تغبن حتى في المصائب، تحول المصائب إلى خيرات وإلى فرصة لصلوات من ربهم ورحمة أولئك المهتدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العافية، وأن يرزقنا الصبر، وأن يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى. طولت عليكم النهاردة ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.